الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. لقاء عين التين يعبد طريق الحزب نحو السراي، ومبعوث إيران يصل بيروت اليوم. وفد فلسطيني في لبنان لوضع آلية تسليم السلاح. الأسمر سبب معارضة حزب الله لستارلينك عدم قدرته على مراقبة داتا الاتصالات. ترامب: لن نسمح لإيران بتعصيب اليورانيوم ونأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحتنا. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. فيما تصدر الاهتمام أمس موضوع استبدال المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغس، يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت صباح اليوم آتيا من القاهرة. وفيما تفيد معلومات غير رسمية بأن الهدف الرئيسي للزيارة هو إقامة عراقجي حفل توقيع كتابه في بيروت، إلا أنها تكتسب بعدا سياسيا، خصوصا أن المسؤول الإيراني طلب مواعيد للقاء كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وستكون له لقاءات مع قيادة حزب الله وربما مع قادة الفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران.
توازيا، شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التين محط أنظار المراقبين، خصوصا وأنها أتت بعد التصعيد الكلامي الأخير لسلام بوجه حزب الله. وقد لفت سلام بعد لقائه الرئيس نبيه بري إلى أنه لم يصرح بأي أمر خارج ما نص عليه البيان الوزاري.
الموضوع لا تبريد ولا تسخين، الموضوع نحن ما التزمنا بالبيان الوزاري حرفيا، أنا ما ظهرت كلمة عنه وما بقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة بالناقص. والرئيس بري أكثر متفهم أن نقابله بالود وأهلا وسهلا بالحاج محمد وبالحزب وقت يلي بريده، بوابة مفتوحة إن كان بالبيت أو بالسرايا أو محل يلي بيختاروه.
وأكدت مصادر سياسية متابعة أن اللقاء بين الرئيسين بري وسلام كان إيجابيا وفيه الكثير من الود، حيث أبلغ رئيس الحكومة رئيس المجلس بأنه ملتزم بالدستور وبمضمون البيان الوزاري، معتبرا أن الهجوم الذي استهدفه ليس له أي مبرر.
بدورها وصفت مصادر متابعة لقاء عين التين بلقاء غسل القلوب، وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تذكر بما كان يحصل زمن الترويكا سابقا، وهذا الأمر إن كان يؤدي إلى تفاهمات مرحلية إلا أنه لا يؤسس لإدارة جيدة للحكم.
هذا ورد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على تصريح سلام من عين التين قائلا: شكرا لودي دولة رئيس الحكومة، سنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا.
وتعليقا على رد النائب محمد رعد على تصريحات سلام، قالت المصادر إن رئيس الحكومة يرحب بوفد الحزب في أي وقت ويا ألف أهلا وسهلا، علما أنه سيكرر أمامهم المواقف التي يلتزم بها انطلاقا من البيان الوزاري، على اعتبار أن هناك معادلة جديدة في البلد لا يجب إغفال النظر عنها، وعلى مختلف المكونات أن تتعاطى مع هذه المعادلة بواقعية كما سبق وفعل الحزب مع البيان الوزاري والتصويت عليه.
وسط هذه الأجواء، وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على رأس وفد فلسطيني إلى بيروت مساء الأحد لمناقشة آلية تنفيذ الاتفاق بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح الفلسطيني من المخيمات.
وتحدثت مصادر فلسطينية مطلعة للشرق الأوسط عن ثلاث مهام يقوم بها الأحمد، هي أولا التأكد من وضع حد للتوتر داخل فتح نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح، وثانيا محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، وثالثا التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعمليات التسليم.
وفيما أكدت مصادر قريبة من حركة حماس أن زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني بل لترميم الشرخ داخل فتح نفسها، نفى سرحان سرحان نائب أمين سر حركة فتح في لبنان ذلك، مؤكدا أن كل الفصائل الفلسطينية أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها.
في غضون ذلك، ضجت بلدة حاروف في قضاء النبطي جنوب لبنان خلال الساعات الماضية بتوقيف الأجهزة الأمنية شابا يدعى محمود أيوب، يتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية وهو عضو في حزب الله ويشغل موقع المدير المالي في مستشفى راغب حرب. وفي معلومات للعربية، أحدث توقيفه بلبلة في مسقط رأسه حاروف، ما دفع بعدد من الأهالي إلى التوجه للمستشفى، لا سيما وأن أيوب على معرفة دقيقة بكل أسماء مرضى الحزب وعائلاتهم الذين يدخلون إليها، إذ في حوزة أيوب كل التفاصيل عن حركة المستشفى منذ سنوات عدة. في حين رجحت المعلومات أن يكون الموقوف قد عمل على تسريب داتا هؤلاء إلى الاستخبارات الإسرائيلية، وأفادت المعلومات أيضا بأنه قد يكون عمل ضمن شبكة تضم نحو 700 متفرغ في حزب الله وتنشط في حروف. يشار إلى أن أيوب أوقف في النبطي بواسطة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع جهاز أمن حزب الله. أتى هذا التوقيف منذ نحو 3 أسابيع من توقيف محمد صالح المنشد الديني المقرب من حزب الله بتهمة التخابر مع إسرائيل.
في الموازاة، أصدر أهالي بلدة حروف وآل أيوب بيانا استنكروا فيه ما تم تداوله من اتهامات باطلة ومغرضة تطاول محمود أيوب بتهمة العمالة، وهو ابن البيت المقاوم الذي خرج الشهداء والعلماء. أضاف البيان: إننا أبناء بلدة الشهداء والمقاومة نجرب هذه المحاولات المشبوهة والممنهجة لزرع الفتنة والتشكيك بين أهلنا، ونؤكد أن أي اتهام يجب أن يستند إلى حقائق دامغة ومسارات قانونية شفافة، لا إلى حملات إعلامية أو إشاعات مغرضة هدفها النيل من النسيج الاجتماعي والوطني. وختم البيان: نطالب الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمسؤولية وتجنب نشر الإشاعات التي تؤذي الناس وتزرع الفتن، فكرامتنا ليست محلا للتداول.
من المتوقع أن يغيب اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب وقفة عيد الأضحى بعد غد الخميس، وبانتظار الاتفاق على التعيينات.
استكملت في وزارة المالية جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط، والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
كما جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية، خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها.
كما هو معلوم، فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية.
وفي سياق آخر، عقد وزير المالية ياسين جابر بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي. تم في خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، وتم التطرق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
وفي المجلس النيابي اجتماع للجنة المعنية بقانون الانتخابات، والجميع عبر عن رأيه. وبعد اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب أن لبنان يمر بمرحلة استثنائية وحساسة، وتعديل قانون الانتخابات يشكل أهمية كبيرة.
الجلسة القادمة رح بيكون محصور النقاش فيها بمناقشة القوانين أو حصر المناقشة بالتعديلات المطلوبة الإصلاحية على القانون الحالي. أتمنى على الحكومة والتزاما بالبيان الوزاري أنه يبعثوا لنا هن شو موقفهم بالنقاش. توسع لينحكى على تشكيل مجلس شيوخ، تطبيق الطائف لتشكيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، إصلاحات مطلوبة، إنما وجهات النظر كانت التوقيت.
من جهته قال النائب جورج عدوان:
نيجي نفتح الموضوع هلأ، رح نحط الانتخابات القادمة بتساؤلات، عم نعمل كل شيء لحتى بلبنان يعم أكثر وأكثر الاستقرار، وإن شاء الله نحن نكون أمام مرحلة وصيف واعد. الخلاف مستشري حول قصة تأخير بنزع السلاح، بقى نبحث بصحة التمثيل في ظل دولة بتقف عجريها منا واقفة. بدك بكل هذا الظروف نعمل انتقال لقوانين جديدة ولنقشها؟ بتصور منه الجو ملائم، وهذا كان بهدوء رأي الكل.
اعتبر عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب سعيد الأسمر أن حجة حزب الله الذي يقود حملة معادية على مشروع ستارلينك في لبنان كانت إتاحة المجال لإسرائيل للتنصت على لبنان، فالبلد مكشوف أمنيا والأجهزة الأمنية أخذت على عاتقها إمكانية متابعة تلك المسألة والمراقبة ووافقت على استخدامها في لبنان، وهنا تنتفي الحجة الأمنية وتحل محلها الحجة السياسية.
وعزى الأسمر سبب معارضة حزب الله هذا المشروع إلى ما يلي: يعتبر حزب الله أن إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس التي تدير مشروع ستارلينك أي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مقرب من العدو الإسرائيلي، لذلك يرفض أن تكون لديه حصة في لبنان. وفي الحقيقة برأيي إن رفضه سببه عدم قدرة حزب الله على مراقبة داتا الاتصالات، باعتبار أن الداتا في لبنان مكشوفة للحزب في أماكن محددة بطريقة أو بأخرى، ويمكن أن تفلت الأمور منه. وبذلك أن أحد أسباب الرفض عدم قدرة حزب الله على الإمساك بالداتا وتغطيتها أمنيا، من هنا يقود تلك الحملة الممنهجة ضد مشروع ستارلينك.
وإذا اعتبر أن التعامل مع ستارلينك هو مطلب غالبية الشركات التي تعمل مع الخارج، شدد الأسمر على أن لا أحد قادر على الوقوف بواجه التطور التكنولوجي الذي تتسارع وتيرته، ومن الأفضل أن يكون ذلك المشروع منظما داخل الدولة اللبنانية وتحت رقابة الأجهزة الأمنية، على أن يتم استخدامه خلصة من دون التمكن من خضوعه للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية.
في إطار الملف النووي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. أضاف: نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها.
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران سترد قريبا على الاقتراح الأمريكي الذي قدمه كبير الدبلوماسيين العمانيين إلى طهران نهاية هذا الأسبوع كجزء من المحادثات النووية الجارية. وأكد عرقجي من مصر أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستفشل إذا كان الهدف النهائي لواشنطن هو حرمان إيران من حقها في الأنشطة النووية السلمية، وقال لن يكون هناك اتفاق إذا لم تسمح الولايات المتحدة بتخصيب اليورانيوم في إيران. نحن مستعدون لتقديم ضمانات لجميع الأطراف بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي.
إلى ذلك، كشف مصدران مطلعان لموقع ولا الإخباري الإسرائيلي عن تفاصيل مقترح قدمته الإدارة الأمريكية لإيران بشأن برنامجها النووي، وأشار إلى أن الاقتراح لا يتضمن تفكيكا كاملا لكل المنشآت النووية الإيرانية، كما يسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3% في حال تم التوصل إلى اتفاق.
وأمس أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيسيطر طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية، واليوم بيستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من بكرة.
ختاما نذكر بالعناوين: لقاء عين التيني يمهد للقاء سلام حزب الله، ومبعوث إيران يصل بيروت اليوم. وفد فلسطيني في لبنان لوضع آلية تسليم السلاح. الأسمر سبب معارضة حزب الله لستارلينك عدم قدرته على مراقبة داتا الاتصالات. ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، ونأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحتنا. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة.